إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فيا عباد الله، تفكروا في آيات الله، واتقوا الله تعالى واخشوه وراقبوه، واجعلوا الآخرة بين أعينكم تفلحوا وترق قلوبكم وتزكو نفوسكم. وإياكم والركون إلى الدنيا، فإنها متاع قريب وعرض حاضر وفتنة للمفتون، يأكل منها البر والفاجر. وإن أمامكم يوما ثقيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. يا أهل التوحيد، يا أهل الإسلام، إنها سورة عظيمة في إنزالها مصلحة للعباد لا يعرفها إلا من عرف قدرها وعرف سبب نزولها. إنها هذه السورة التي لا يعرفها إلا العلماء، لا يعرف خطرها وعظمها إلا العلماء. قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، امرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إن كثيراً من عامة المسلمين إذا قرأ هذه السورة ظن أنها في رجل بعينه هو وامرأته وقد ماتوا على الكفر، وإنما هي توبيخ لهم، ولا يعلم أن وراء ذلك ما وراءه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائد هذه السورة العظيمة، قال: ومن فوائدها اليقين أن في إنزالها مصلحة لأمة محمد إلى يوم القيامة. ولو ظن الناس أنها في شخص واحد هو وزوجته، أيها العباد، عباد الله، سبب هذه السورة وهي سورة الصدع بالحق وآثاره، أن الله تعالى لما بعثنا محمدًا بالحق كان يدعوهم إلى التوحيد ولا يصرح لهم بكفرهم وضلالهم، كما نبه الإمام في الموضع الثالث من مواضع السيرة، وكان مختفيًا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويأتيه الواحد تلو الواحد حتى أنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. والصدع عباد الله ليس هو القول فحسب، الصدع هو القول الذي يحدث صدعًا كصدع الزجاج أو صدع الجبال أو صدع الأرض، إذا كان الوضع خاطئاً متراكماً جامداً متحجراً لا بد له من صدع يصدعه حتى يتنفس الهواء، حتى يستثير العقول. وميزة الصدع أنه حماسي وقاسي ومباشر وقصير ومستفز، هكذا يصدع بالحق، هكذا تحرك المياه الراكدة والعقول الراكدة والأمم الراكدة. هؤلاء منذ عمرو بن لحي تركوا دين إسماعيل طوعاً لا كرها، واختاروا دين عمرو بن لحي وعبدوا الأحجار والأصنام من دون الله، ونشأ في ذلك الصغير وشب فيه الكبير. لا بد من صدع يصدع رؤوسهم حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولا بد لهذا الصدع أول تصرف يتصرفه المتضررون من الصدع المتزعمون للوضع الباطل، الاستهزاء ومحاولة الالتفاف على هذا الصدع بتهوينه في قلوب الناس والمستمعين. ولذلك قال مباشرة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم، إنا كفيناك المستهزئين. سيكون استهزاء وسخرية، ولا بد من إعراض، لا بد من صبر، وأيضا سيكون ضيق صدر لمن يصدع بالحق لعظم ما يواجهه من الناس. فقال الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، إلجأ إلى الله وإلى عبادته، فسبح بحمد ربك حين تقوم، فسبح بحمد ربك حين تقوم، إلى قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قام عليه الصلاة والسلام وصعد الجبل في فترة كلهم متواجدون حول المسجد، وهم إنما يستكبرون على الناس بهذا المسجد، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فصعد الجبل الصفا عليه الصلاة والسلام، هكذا يكون الصدع، ثم صاح بأعلى صوته صياحا تردد بين جنبات الجبال وفي وسط المسجد: يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه. وهذه كلمة إنذار شديد، فلما سمعها من بالمسجد قاموا، فمنهم من أتى ومنهم من بعث رسولا، حتى اجتمعوا حوله عليه الصلاة والسلام وهو قائم على الجبل وهم حوله. فقال: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني فهر. فخص وعم، ومعهم عمه أبو لهب: أرأيتم لو حدثتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ أراد عليه الصلاة والسلام أن ينتزع الاعتراف منهم، لأنهم سيحوصوا حيصة الحمر ويفروا من الحق لثقله عليهم، فانتزع الاعتراف منهم حجة عليهم: أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط منذ أن ولد، ما عرفوا منه الكذب، وأيضا سيقبلون خبره دون شهود ودون بينات لاقتناعهم بصحة خبره. قال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنكم تستحقون العقاب منذ تركتم دين إسماعيل عليه السلام، وأنا النذير العريان، أنا النذير العريان، أنتم أشركتم بالله، أنتم مشركون، مصيركم النار. هكذا كان الصدع. فأول من استقبل هذا الخطاب الذي صدع الرؤوس واستفز العقول، خطاب قصير مؤثر حفت به مؤثرات كثيرة، هذا الشقي أبو لهب، فقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة. عباد الله، ما أكثر أشباه هذا الشقي. لو أن عالما من أهل التوحيد أعلن اليوم في الناس إعلانا في كل مكان يشبه صياح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الصفا أن لديه أمر خطير يريد أن ينبه الأمة له، وأن لديه بيانا مهما، وأعلن في وسائل الإعلام وحرص الناس على ذلك الموعد واجتمعوا وسمعوا، فلما خرج العالم حذرهم من خطورة الشرك والتهاون في الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والتهاون في البراءة من الشرك وأهله، وأمر التوحيد الذي خلقوا من أجله. كم هم الذين سيقولون تبا لك؟ ألهذا جماعتنا، إن هناك من المشاكل ما يفوق هذا الأمر. إن التوحيد معلوم للناس، التوحيد يعرفه كل أحد، نحن في مشاكل عالمية واقتصادية وسياسية، مشاكل الأموال، مشاكل الأسهم، مشاكل المياه، مشاكل الحروب، التوحيد تجمعنا له، نحن نعرفه، يعرفه كل أحد. ما أكثر من يقول هذا الكلام، إما بلسان مقاله أو بلسان حاله، وربما تزعمهم بعض الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولا يرفعون بالتوحيد رأسا. سيقولون تبا لك. ألهذا جماعتنا، عباد الله، يقول الإمام المجدد الذي تطوف ما تطوف في كتب التفسير ثم تعود إليه فتجد عنده بضاعة ليست عند غيره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب في فوائد هذه السورة: أولاً، فيها من دلائل ألوهية الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن هذه السورة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق أبو لهب وقبل أن تخلق السماوات والأرض، ولكن الله أعلم بعباده، أعلم بعباده، وأن أبو لهب وأن أبا لهب لا بد أن يسير هذا الطريق، لأن الله يعلم أن ذلك منه. أبو لهب لما بشرته ثويبة بمولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابن أخيه اعتقها فرحا بمولد محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه الشقي لما جاءه ما يخالف دينه ودين آبائه ثقل عليه الحق وشرق به، ثم عاداه معاداة لم يعادها أحد وازدراه وتنقصه. يقول ربيعة ابن عباد الديلي رضي الله عنه: كنت مع أبي بذي المجاز في مجمع العرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل ويصيح فيهم: يا بني فلان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا بني فلان الشرك ليس بشيء، الله خلقكم لتعبدوه، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. قال ربيعة: وخلفه رجل وضيء الوجه أحول، له غديرتان، كلما قال عليه الصلاة والسلام كلمة قال: يا بني فلان هذا أتاكم بالبدعة وبالضلالة، تتركون اللات والعزى ودين آبائكم، هذا مجنوننا وأنا عمه وأعلم الناس به. فيقول القبائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب حتى ننظر شأنك وشأن قومك، ويطردونه عليه الصلاة والسلام. وهذا الشقي خلفه قد جند نفسه للصد عن دعوة الحق. فهذه فيها من دلائل الألوهية ودلائل القدر السابق، وأيضا فيها عباد الله كما قال الشيخ معرفة العواقب. فهذا الشقي أبو لهب استدرج في أول حياته، فصاحب مال وجاه وثروة وسيادة ومن بيت الشرف، ولكنه أوبقته أعماله. وأيضا عباد الله فيها خطورة من عذل الحق، من عذل من أتى بالحق. فمن دعاك إلى التوحيد وحذرك من الشرك احذر من كلمة تصد بها ذلك، فيكون مصيرك كمصير هذا الشقي. قال الشيخ محمد رحمه الله: هذه الكلمة التي قد لا يلقي لها بالا، قد يحمله عليها النصيحة أو صلة رحم أو حتى لا يسفها الناس عقل ابن عمه ابن أخيه، فقال هذه الكلمة فكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فلنحذر من أي كلمة ضد التوحيد وأهل التوحيد، فهذا سبيل أبي لهب وأهله. وفيها أيضا عباد الله كما قال الشيخ، أن هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صعود الجبل والصياح بأعلى صوته يظنه أكثر الناس سفها وجنونا، وهو عين العقل والصواب، هو عين العقل والصواب. لهذا خلقنا الله عز وجل، ولهذا خلق السماوات والأرض، ولهذا أنزل الكتب وأرسل الرسل. عباد الله، طوبى لعبد صدع بالحق ولو كثر المستهزئون ولو كثر المعرضون، طوبى لعبد سار سير النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ في فوائد هذه السورة فيها فضله عليه الصلاة والسلام يوم قال القول الذي لا يقدر غيره أن يقوله فصدعهم فيه مع أنه أمة لوحده عليه الصلاة والسلام. طوبى لعبد رأى أمرا يخالف أمر الله قد تواطأ الناس عليه في مجلس أو في مقر العمل أو في اجتماع العائلة أو في أي مكان، فصدع بالحق صدعا قويا مواجها مباشرا ينبه العقول، وصبر على الاستهزاء وصبر على الإعراض وتمسك بالتسبيح والسجود ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. طوبى له ثم طوبى له. يقول ربنا عز وجل فوربك لنسألنهم عما يعملون، فوربك لنسألنهم عما يعملون، فاصدع بما تؤمر عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفيها من الفوائد أن الله سماهم مشركين قبل هذا الصدع فقال وأعرض عن المشركين، وفيها أن كل مشرك هو مستهزئ ساب لله ورسوله لقوله إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فمن فرق في حكم المشرك بين المشرك وبين ساب الله ورسوله فهو جاهل ضال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألزمنا ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن وفقته فصدع بالحق وأعرض عن الجاهلين وكفيته المستهزئين وقام في دينك مقام الصالحين ومقام الصديقين يا رب العالمين. اللهم أبرم لنا أمر رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل البدعة والضلالة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بالتوحيد والسنة وأعز التوحيد والسنة بنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن يستدرج وهو لا يعلم، نعوذ بك ممن ضل وهو يحسب أنه مهتد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبنا، اللهم بصرنا، اللهم ألزمنا الصراط المستقيم ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. أقول هذا الكلام وعل الله أن ينفعني وإياكم بكتابه العزيز وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفور رحيم.